والدوران أو يسمى بالدوران بين التعيين والتخيير الشرعي. التخيير الشرعي هو ما إذا كان في العناوين التي يتردد الواجب بينها أمور متباينة فيما بينها، الواجب يكون واحدا منها على سبيل البدل دون وجود جامع حقيقي ومفهوم ذاتي جامع بينها لكي يكون هو الواجب والبقية مصاديق الواجب كما في التخيير العقلي. إذن هذا التخيير، فرق التخيير الشرعي عن العقلي أنه في التخيير العقلي يوجد واجب واحد هو ذلك المفهوم الطبيعي والأفراد مصاديق ذلك الواجب، أما هنا الواجب مردد بين أمور متباينة لا جامعة فيما بينها كما في الخصال مثلا، من ظاهر فعليه أحد الأمور أما عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صوم 60 يوما، وهذه العناوين ليس بينها جامع. حينئذ لو تردد أمر تكليف في موردين بين أن يكون تعينيا وأن يكون أحد الخصال بعينه واجبا متعينا أو أن يكون الواجب تخييريا، وشككنا سلام عليكم شككنا مثلا في أن كفارة الظهار ما هو، أو كفارة الإفطار بالحرام ما هو، هل هو خصوص عتق الرقبة تعينا أو الجامع إطعام أو
صوم، يكون من الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي. وأيضا يبحث في أنه هل تجري البراءة عن التعيين
أو لا تجري.
طبعا في التعيين مؤونة زائدة وهو لزوم الإتيان بهذا الفرد بالخصوص، يعني هذا العدل بالخصوص
وهو العتق مثلا، بينما التخيير فيه ساعة على المخلة أنه يمكنه أن يختار أحد الأعدال والأبدال الثلاثة. هنا جريان البراءة عن التعيين صيغته قد تختلف باختلاف المباني في حقيقة الوجوب التخييري الشرعي وكيفية تصوير صياغة الوجوب التخييري الشرعي، وهذا بحث قد تقدم مفصلا في بحث الواجب التخييري. في بحث الواجب المطلق والمشروط هناك الجزء الأول يتعرض لحقيقة الواجب التخييري وفرقه عن الواجب التعييني، وهنا نشير إلى أهم المباني المختارة هناك لدى المحققين. نرى أنه على كل مبنى كيف تكون جريان البراءة أو عدم جريانها. من المباني المعروفة هناك في الواجب التخييري أن الواجب التخييري عبارة عن وجوب كل من الأبدال من العدلين أو الأعدال مشروطا بترك الباقي بترك الآخر، وهو وجوب تعييني. هذا الأمر الوجوبات التعيينية مطلقة هذه مشروطة، وهنا بحسب الحقيقة توجد وجوبات ثلاثة، وجوب العتق وجوب الصوم ووجوب الإطعام، كل من العناوين الثلاثة متعلقة بالوجوب، إلا أن الوجوب مشروط، الإيجاب مشروط لا الواجب، الواجب لا قيد فيه، ذات هذه كل واحدة من هذه الأمور الثلاثة متعلقة بالوجوب، لكن إيجابه مشروط وليس مطلقا. إذا تركت الصوم والإفطار فاعتق، وإذا تركت الإفطار والصوم فأطعم، وإذا تركت مثلا الصوم والعتق فأطعم 60 مسكين وهكذا. يكون بابه باب الوجوب التعييني المشروط إيجابه بترك العدل الآخر، هذا مبنى معروف. بناء على هذا المبنى جريان البراءة أي التعيين في موارد الشك بين التعيين والتشريع الشرعي واضح، لأن هذا معناه أننا على تقدير نعلم أنه على تقدير ترك العدلين الآخرين وهو الإطعام والصوم يجب علينا حفظ رقبة، لكن لو فعلنا أحد العدلين أحد الآخرين صام 60 يوما أو أطعم 60 مسكينا هل يجب حينئذ الأيس أو لا؟ لو كان تعيينا يجب، لو كان تخيرا لا يجب، من المفروض أن وجوده مسكين. فيرجع الشك في التعيين والتخير على هذا المبنى إلى الشك في أنه على تقدير فعل العدل الآخر هل يجب هذا العيد المحتمل تعيينه أو لا؟ لو كان واجبا تعيينيا فيجب، وإلا فلا يجب. فهو شك في وجوب ما يحتمل تعيينيته على تقدير فعل العدل الآخر، شك في أصل التكليف، هذا من موارد الشك في أصل التكليف، ويقول الشك في إطلاق الوجوب وإطلاق التكليف لهذه الحالة لحال ما إذا فعل العدل الآخر فيكون مجرا لإصابة البراءة. تجري إصابة البراءة هنا ولا يكون إصابة البراءة هنا معارضا مع شيء، لأنه وجوب هذا الفرد على تقدير ترك العدلين الآخرين هذا معلوم ليس مشكوكا لكي يكون معارضا معه، لا يوجد شيء يعارض هذه البراءة، كما أن وجوب سائر العدلين الإطعام أو الصيام 60 يوما لو ترك عتق الرقبة وإن كان مشكوكا أيضا، لكن في فرض ترك عتق الرقبة ترك العدلين الآخرين مخالفة قطعية، أنه لو ترك عتق الرقبة فلا معنى لأن يجري البراءة عن جواز ترك العدلين الآخرين، لأنه مع ترك العدلين الآخرين والمفروض أنه قد ترك عتق الرقبة يكون قد خالف مخالفة قطعية لهذا الواجب، هذا معنى أن البراءة لا تجري عن التخيير، وهذا معنى الانحلال التخمين. فلا يوجد مجرا للآس إلا وجوب العيب على تقدير فعل الإطعام أو فعل الصوم، يجري البراءة ويؤمن عن هذا الوجوب، فإذا أمن عن هذا الوجوب حينئذ لا يجب إلا العتق حينما يترك الإطعام ويترك الصوم، أما حينما يفعل الصوم أو الإطعام يشك في وجوب العتق يجري عن وجوبه البراءة، هذا واضح. أنا يوجد بيانان أو محاولتان لتصوير أن هذا العلم الإجمالي الدائر بين التعيين والتخيير الشرعي منجزون، أنشئتم قلتم يوجد بيانان يحاول فيه صاحبهما أن يثبت عدم جريان البراءة عن الوجوب التعييني، بيان للمحقق النائمي وبيان آخر للمحقق العراقي. أي محقق النائمي هكذا قال بأنه هنا الواجب التخييري الشرعي وجوبه فعلي من أول الأمر، يعني كل العناوين الثلاثة والأبدال أو الأعدال الثلاثة تكون واجبة فعلية الوجوب حدوثا، وإنما يسقط وجوبها بقاء بفعل أحدها، يعني جعل التقييد الذي قلناه في الإيجاب التخييري، إيجاب الواجب التخييري لا بد أن يقيد إذا كان متعلقه غير مقيدين، إذا الوجوب أيضا لم يتقيد أصبحت كلها واجبة، واجبات تعيينية لا تخييرية، قلنا نقيد الوجوب في هذا المسألة، تقييد الوجوب عند المحقق النائمي تقييد في مرحلة البقاء فقط لا الحدود لا من أول الأمر، فمن أول الأمر وجوبات ثلاثة فعلية مطلقة وفعلية حدوثان كلها تكون فعلية بالعناوين الثلاثة، أما في مقام العمل بقاءان لو جاء بأحدها يسقط وجوب الباقيين، فيكون تقيد إيجاب الباقيين العدلين الباقيين بعدم فعلها لا، والذي يعني يرتفع وجوبه لو فعل، هذا الارتفاع وهذا التقيد في مرحلة البقاء لا في مرحلة الحدود. فعل أحد الأبدال مسقط لوجوب الباقيين، لا أنه من أول الأمر كان وجوبه مقيدا بعدم فعل الآخر، بحيث لو فعل الآخر يستفيح من أول الأمر لم يكن واجبا، الآن يسقط وجوبه. فعدم فعل الآخر قيد في بقاء الوجوب، وفعل الآخر رافع للوجوب بقاء مسقط للوجوب عن الباقيين، لا أنه كاشف عن عدم تعلق الوجوب به من أول الأمر. وهكذا يصور الوجوب التفصيلي، ثم يقول أن هذا يكون حينئذ بابه باب الشك في المسقط، لأن العيد كنا نعلم بوجوبه ابتداء وحدوثا، بمجرد أن تحقق الموجب للكفارة والظهار مثلا الظهار علمنا بأن وجوب العيد على المكلف صار فعليا، ثم حينما نأتي بالإطعام 60 مسكينا أو نأتي باليوم 60 يوما نشك في أن هذا الوجوب الذي صار فعليا هل سقط أو لم يسقط. هذا بابه باب الشك في السقوط، في سقوط تكليف معلوم الثبوت، موارد الشك في السقوط مجرى لإصالة الاحتياط لا للبراءة. ولهذا لو شك المكلف في أثناء الوقت أنه هل صلى فسقط الأمر بالفريضة أو لم يصلي، يجب عليه أن يقوم ويصلي ولا تجري البراءة في موارد الشك في السقوط. إذن فبهذا أراد أن يصور في المقام أن يكون هذا الشك في موارد الدوران بين التعيين والتخيير من الشك في السقوط، في سقوط الوجوب الفعلي من أول الأمر الذي لا يكون مجرى لقاعدة البراءة الشرعية، لأن البراءة الشرعية موردها إذا كان أصل ثبوت الوجوب مشكوكا، لا أن الثبوت معلوم الشك في أنه سقط أو لم. هذا البيان غير تام، أولا غير تام لعدم تمامية مبناه، إن الواجب التفسيري على القول بأنه يرجع إلى الوجوب المشكوك لا وجه لأن يكون الشرط عدم الإتيان بالآخر في مرحلة البقاء فقط، يعني قيدا لبقاء التكليف، بل قيدا لأصل التكليف في أحدهما. حدوث التكليف في أحدهما وثبوته أيضا يكون مشكوكا بعدم فعل الآخر، إذ لا غرض للمولى أكثر من هذا المقدار، فلا موجب لأن يجعل الإيجاب مطلقا حتى حدوثا بعد أن كان الغرض المولوي يتحصل بأحدهما، لا ليس للمولى غرض فيهما معا وإلا لأمر بهما معا جمعا. إذن الغرض بنحو بدلي في أحدهما فلا محالة يكون إيجاب كل واحد منهما أصل إيجابه مشروطا بعدم فعل الآخر، وفعل الآخر رافعا لأصل وجوب الأول من أول الأمر، فيكون الشك فيه شك في أصل حدوث الوجوب به، إنما يأتي لأحد العدلين يأتي بالإطعام أو القيام يشك في أن الإرث من أول الأمر كان واجبا عليه أو لا، لأن فعل أحدهما قيد في أصل الوجوب، في أصل ثبوت الوجوب وحدوث الوجوب على العدل الآخر، ولو بنحو الشرط المتأخر إتيانه ولو بعد ساعة سبب أنه من أول الأمر لا يكون هناك وجوب إيجاب على ذاك العدل الأول. إذن فلا موجب لأن يكون هذا الشرط وهو عدم الإتيان بالعدل الآخر شرطا في مرحلة البقاء فقط، ويكفي احتمال ذلك أن يكون الواجب التأخيري هكذا، لأن هذا نتيجة ضعف في المقدمتين. لو احتملنا أن الشرط هو عدم الإتيان بالآخر شرط في الحدوث أيضا لا في البقاء والسقوط، أيضا النتيجة ضعف في المقدمتين، بالنتيجة فلا شك أن هذا الوجوب التأخيري، هذا الوجوب والإيجاب للعتق هل حدث أصلا أو لم يحدث، يكون مجرى لإصالة البراءة. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أن هذا شك أن هذا القيد قيدا في مرحلة البقاء لا في مرحلة الثبوت التكليف والحدوث. ثالثاً الأمور الثلاثة الأبدال كلها واجبة لوجوب فعلي غير مشروط مطلق، لكن بقاؤها مشروط بأن لا يفعل الآخرين أحد الآخرين، لو فعله فقط ارتفع بقاؤه مقيد لا حدوثه. إذا افترضنا هكذا، مع ذلك الصحيح أنه حينما يأتي بأحدهما أحد العدلين فيشك بناء على الشك التعيني يشك في بقاء الأمر الآخر أو سقوطه، أيضا تجري البراءة هنا، لأنه ليس عنوان الشك في السقوط هو المانع من جريان البراءة على ما تقدم مرارا منا. لم يؤخذ في دليل البراءة أن يكون الشك في الحدوث، رفع ما لا يعلمون سواء كانت تكليفا حدوثيا أو تكليفا بقائيا، كل تكليف لا يعلم مرفوع بحديث الرافع. وإنما في موارد الشك في السقوط المتعارف، يعني في موارد الشك في السقوط من ناحية الشك في الامتثال، كمن دخل عليه الوقت وشك أنه صلى أو لم يصلي فلا بد أن يصلي ولا يجري البراءة في حقه، هناك نقول بعدم جريان البراءة لأنه بحسب الحقيقة هناك ليس الشك شكا في التكليف، بل الشك شك في الامتثال، والامتثال ليس قيدا وشرطا في التكليف. إما الامتثال ليس رافعا أصلا لفعلية التكليف كما هو الصحيح، قلنا في بحث سابق أن الامتثال يرفع فاعلية التكليف لا فعليته، إذن فالتكليف هناك معلوم لا شك فيه، معلوم الفعلية حدوثا وبقاء، وإنما الشك في اقتضائه للفاعلية التحرك، وهذا ليس موضوع فائدة رفع ما لا يعلمون البراءة الشرعية. أو لو فرض أن الامتثال أيضا قيد للتكليف، عدمه قيد يعني يرفع فعلية التكليف، مع ذلك لأن هذا القيد هذا الشيء الرافع لفعلية التكليف ليس مأخوذا ليس قيدا في جعل التكليف من القيود العقلية، هناك يبين بيان لهؤلاء أن الامتثال ليس بابه باب القيد الذي يرجع إلى باب الجعل، فالجعل وفعلية الجعل من ناحية قيوده معلومة لا شك فيها على المكلف، وإنما هناك شك في شيء يرجع إلى المكلف، إلى وظيفة المكلف لا إلى وظيفة المولى وجعل المولى، هنا لا تجد البراءة لأن دليل البراءة ناظر إلى ما هو وظيفة المولى، إلى ما لا يعلم مما يجعله المولى ومن ما هو شأن المولى، فليس فيه شك في دائرة الجعل وسعة الجعل أو ضيقه، موارد الشك في الامتثال فلا تجد براءة، بخلاف الشك في السقوط، هنا الشك في سقوط التكليف، هنا شك في وجود قيد في جعل المولى في مرحلة البقاء، بأن المولى هل جعل حكمه واسعا وإجابه جعله مطلقا بقاءا وباقيا حتى بعد فعل الآخر، أو قيد بقاء جعله وإيجابه بأن لا يكون قد أتى بالفعل الآخر، هذا بابه باب الشك في سعة التكليف المربوط بالمولى وضيقه، فتجري فيه البراءة. ليس هذا السقوط هنا من قديم موارد الشك في الامتثال، الذي يكون في موارد الشك في الامتثال ما هو مربوط بالمولى لا شك فيه، ما هو مربوط بالعبد يكون فيه شكون، والشك في مثلا بقاء التكليف أو سقوطه، بقاء فعلية التكليف أو سقوطه بناء على أن الامتثال يسقط فعلية التكليف مربوط بمنشأ مربوط بالعبد لا بالمولى، بينما هنا الشك في السقوط مربوط بمنشأ مربوط بالجعل بالمولى نفسه، أنه هل أخذ قيدا في إيجابه في مرحلة البقاء أو جعل إيجابه مطلقا من حيث البقاء، هذا شك في التكليف بحسب الحقيقة. كلما كان الشك فيما جعله المولى وفي حدود جعل المولى إطلاقا وتقييدا سعة وضيقا، هذا مجرى لرفع ما لا يعلمون، لأنه يرجع إلى الشك في الجعل المولوي وحدود الجعل المولوي الذي إذا شك فيه يكون مشمولا بحديث رفع ما لا يعلمون. إذن فهذا النحو من الشك في السقوط ليس مجرا لإصالة الاحتياط، هذا مجرا بقاعدة البراءة العقلية والشرعية، العقلية على القول بها والشرعية أيضا.
باعتبار أنها لا مرجعه إلى الشك في أصل مقدار ما جعله الشارع على المكلف من التكليف مشهول لإطلاقاته رفع ما لا يعلمون. ولا شك في القيد أيضا من شك في التكليف.
إذن افرضوا الشك في بقاء الشك في بقاء الفعلية لا استصحاب بحث آخر. ذاك بحث الاستصحاب مسألة أخرى نحن لا نتكلم عن الاستصحاب. الاستصحاب بل الاستصحاب لو جرى يحكم على البراءة. ذاك بحث نتكلم الآن. مرزا لم يتمسك بالاستصحاب, قال أن هنا إصالة البراءة لا تجري, إصالة البراءة تجري. تقولون يوجد حاكم عليه وهو الاستصحاب, ذاك مطلب آخر. إذن فليس المورد موردا لجريان إصالة الاحتياط العقلية كما في موارد الشك في الامتثال. هذا الجواب الثاني. هذا على هذا المحاولة التي ذكرها المرزا لجعل هذا المورد موردا لإصالة الاحتياط. المحاولة التي ذكرها المحقق العراقي, قال المحقق العراقي بأنه حاول أن يجعل هذا العلم الإجمالي علما إجماليا بين متباينين, بين التعيين والتخيير. يعني يصور, قلنا فيما سبق, كلما كان لكل من الطرفين, طرفي العلم الإجمالي, مؤونة زائدة على الآخر, كان العلم الإجمالي علما إجماليا بين متباينين, لأنه يعلم بإحدى المؤونتين والمؤونتان مختلفتان فيتنجزان معا, لا بد أن يحتاط وإلا يكون قد خالف علمه الإجمالي وتنجيز علمه. والأصل عن إحدى المؤونتين تعارض الأصل عن المؤونة الأخرى لا محالة. المحقق العراقي حاول أن يجعل هذا العلم الإجمالي أيضا من هذا القبيل. علمنا الإجمالي دائر بين أن يكون العتق واجبا تعينا أو واجبا تخيرا. مؤونة الوجوب التعييني واضح, ولزوم الإتيان بالعتق على كل حال وعدم الاكتفاء بالباقي, وهذا مؤونة التعيين, إلزام المكلف بأن يأتي بهذا الفرد بالخصوص بخصوصيته. الإلزام بالخصوصية هو مؤونته, هي المؤونة, هو المؤونة الزائدة للأمر التعييني. والأمر التخييري ما هي مؤونته؟ لو كان الأمر تخييريا ليس فيه مؤونة زائدة, لأنه الأمر التخييري فيه سعة, يمكنه أن يأتي بهذا ويمكنه أن يأتي بالعدل الآخر. يقول المؤونة الزائدة في الأمر التخييري هو أنه لو ترك هذا العتق لم يأتي بالعتق. إذا كان الواجب تخييريا فيكون تركه للصوم أو للإطعام المنضم إلى ترك العتق, هذا الترك الثاني يكون حراما, لأن التخيير معناه أحدها واجب, فتركهما معا حرام. التخيير يرجع إلى هذا, الإيجاب التخييري لأحد شيئين يعني حرمة تركهما معا, أما ترك أحدهما دون ترك الآخر لا يكون حراما لو كان الواجب تخييريا. فيقول لو كان الواجب تخييريا والمكلف ترك العتق, حينئذ تركه للصيام 60 يوما أو للإطعام 60 مسكينا يكون ضم تركه هو المحقق للحرام, لأن الواجب كان تخييريا, ترك العتق وحده لم يكن حراما, حينما يضم ترك الآخر إليه يصبح الحرام, يتحقق الحرام. بخلاف ما إذا كان الواجب تعييني, لو كان الواجب تعييني فضم ترك ترك الصيام أو الإطعام إلى ترك العتق ليس حراما, لأن الحرام تحقق بترك العتق بناء على التعيينية. هذا ترك الصيام أو ترك الإطعام من قبيل ضم الحجار إلى جنب الإنسان بحسب تعبيره, ليس بناء على التعيينية الترك الثاني ضمه إلى الترك الأول محرما, بينما بناء على التخييرية ضم الترك الثاني إلى الترك الأول يكون محرما. فيوجد هنا حرمة زائدة للتخييرية, وهو حرمة الترك الثاني بما هو ترك ثاني حرام بناء على التخيير, بينما بناء على التعيين الترك الثاني ليس حراما, تركه للعتق الذي تركه أولا بناء على أنه واجب تعيني هو الحرام تركه, قد تحقق الحرام, ضم الترك الثاني لا أثر له, ليس محققا لحرام آخر. إذن فبناء على الواجب التأخيري يكون هناك حرمة لنفس الترك الثاني بعد الترك الأول، هذه مؤونة زائدة للوجوب التأخيري لم تكن موجودة في الوجوب التعيني. إذن فالبراءة عن وجوب التعيني يعارض البراءة عن حرمة ضم الترك الثاني إلى الترك الأول. إذا كان الواجب تأخيريا، معنى الواجب التأخيري أن الترك الثاني حرام لو فعل الترك الأول. أنا أشك في الواجب التأخيري فأشك في أن الترك الثاني هنا، هل لو تركته هل قد حققت حراما الآن بتركي للإطعام أو للصيام أو لم أحقق حراما، أجل البراءة عنه. وهذه البراءة بعد تلك البراءة تعارضان، إذ نعلم إما هذا الترك حرام أو الترك الأول كان حراما بحسب الحقيقة، فيقع التعارض بين البراءتين، كل منهما ينفي مؤونتان. هذا الكلام أيضا غير صحيحين غير تامين، لأن هذه المؤونة الثانية، هذه المؤونة الزائدة بحسب الحقيقة لا تكون مجرا للأصل، يعني من حيث عالم الوجوب والعالم التكليف كما يقول لو كان الوجوب تأخيريا فالحرام ضم الترك الثاني، مجموع التركين حرام ليس خصوص الترك الأول حرام، مجموع التركين حرام الذي يتحقق بالترك الثاني. الوجوب التأخيري صفته كما يقول، إلا وهنا بحسب الحقيقة يدور الآن بين حرمة الترك الأول أو حرمة الترك الثاني منضما إلى الترك الأول أو بعد الترك الأول، والترك الأول والترك الثاني متباينان ليس أحدهما أقل وأكثر بالحاض الآخر، ولهذا لا انحلال حقيقي. لكن الترك الثاني، حرمة الترك الثاني بعد الترك الأول لا يجري عنه البراءة، لأن الترك، لأننا بهذه البراءة ماذا نريد؟ نريد أن نؤمن ونجوز لنا أن نترك الثاني بعد ترك الأول. ترك الثاني بعد ترك الأول نقطع بأنه فيه مخالفة قطعية إما في الترك الأول أو في الترك الثاني في هذا الترك. فالبراءة لماذا نجري عن هذا؟ نجريه ليؤمننا عن الترك، عن أصل العقاب. أصل العقاب معلوم للمخالفة قطعية، سواء كان الواجب تعيني أو تخيري، الترك الثاني بعد الترك الأول فيه مخالفة لذلك التكليف. نريد أن نؤمن عن عقوبة زائدة، زائدا على العقاب على الترك الأول نؤمن عن العقاب عن الترك الثاني، لا نحتمل عقوبة زائدة، لأننا نعلم أن التكليف واحد هنا، لا يوجد تكليفان، سواء كان التكليف تخييريا أو كان تعينيا لا يكون هناك عقاب زائد. فالبراءة ماذا نريد من إجرائها؟ تأمين عن أصل العقوبة، أصل العقوبة معلومة فيما إذا تركنا الثاني بعد ترك الأول، أصل العقوبة مقطوعة مخالفة قطعية بالإحاطة. والبراءة إذا تريد تنفي أصل العقوبة لا يمكن أن تنفيها، لأن أصل العقوبة معلومة. عقوبة زائدة نريد أن ننفيها، العقوبة الزائدة على العقوبة الواحدة، هذا أيضا معلومة العدم، إذ نعلم بأن هنا لا يوجد إلا تكليف واحد، إما تخيري أو تعيني، وفي التكليف الواحد سواء كان تخيري أو تعيني لا يوجد إلا عقاب واحد، لا عقابان، فتكليف ثاني غير محتمل. ننفي أن يكون العقوبة على عنوان الترك الثاني لا عنوان الترك الأول، هذه خصوصية، أن هذه العقوبة التي سوف تقع حينما نترك الثاني بعد ترك العيد بعد ترك الأول، هل هي عقوبة على الترك الأول أو عقوبة على الترك الثاني؟ البراءة عن حرمة الترك الثاني تقول هذه العقوبة ليست على الترك الثاني، وهذا ليس أثرا مصححا لجريان البراءة. كون العقوبة على هذا الترك أو على ذاك الترك، على هذا الجزء أو على ذاك الجزء، هذه الخصوصية لا تكفي وتفي بإجراء الأصل وتطبيق دليل الرافع عليه. ظاهر دليل الرافع أنه ينطبق في مورد لو انطبق ارتفع أصل العقوبة، لا أنه لم يكن فيه رفع للعقوبة، فقط تعيين أن هذه العقوبة الموجودة هل هي من هذه الناحية أو من تلك الناحية، ليس هذا مفاد حديث الرافع. فلا يكون لمفاد حديث الرافع ثمرة للبراءة الشرعية، لجريان البراءة الشرعية عن الترك الثاني لا يكون ثمرة في البدء، إلا هذه الخصوصية أنه من ناحية هذا الترك لا عقوبة، أصل العقوبة معلومة، إلا أن هذه العقوبة ليست من ناحية هذا الترك، هذه الخصوصية ليست خصوصية كافية لأن تجري البراءة. البراءة إنما تجري في مورد يترتب على جريانها نفي أصل العقوبة أو نفي عقوبة زائدة، لا أن هذه العقوبة الموجودة من هذه الناحية أو من تلك الناحية، من ناحية الترك الأول أو من ناحية الترك الثاني. هذه الخصوصية ليست هي مصححة كافية لتصحيح جريان البراءة وأدلة البراءة في مثل المقام، بعد أن كان أصل العقوبة معلوما في حالة التركين، عقوبة زائدة أيضا معلومة العدم في حالة التركين. تمسك بدليل البراءة هنا يكون من اللاغو، من الذي ليس يترتب عليه الثمرة أو الأثر الملحوظ في نفس أدلة البراءة، وهو التأمين ورفع الثقل. هنا لا يكون ثقل زائد حتى يراد رفعه أو يرتفع بحديث البراءة. الآن الأول ترك ثم في الآن الثاني يريد أن يصوم أو يريد أن يطعم فيترك، حينما يترك الثاني افرضوا مثلا من حيث الزمان أيضا زمان الصوم يحتاج إلى زمان أوسع، ترك في 60 يوم الذي يأتي فيما بعد. في الزمان الواحد أيضا يقال نفس الشيء، كونه في زمان واحد أول ثاني بلحاظ الزمان أو بلحاظ الاسم، هذا نسميه أول لكن نسميه ضم هذا الترك الثاني ولو في الزمان الواحد إلى الترك الأول يكون هو المحرم بناء على التخيريات. إذن هنا هذا البيان الذي ذكره المحقق العراقي أيضا غير تام. إذن فلو قيل بأن الواجب التخييري واجب تعييني مشروط لا إشكال في جريان البراءة عن التعيين، لو قيل هذا مبنى، مبنى آخر أن الواجب التخييري حقيقته إيجاب أحدهما التخيير الشرعي أحد الأبدال، لكن حقيقته الغرض والملاك والمصلحة الشرعية موجودة في كل من الأبدال بعينه وبخصوصيته، ولهذا تعلق الأمر بكل منهما، لكن بدلا، وإنما صار بدلا لأنه لا يمكن الجمع بينهما يعني بين مصلحتيهما. فالمولى أمر بالعتق وأمر بالصوم 60 يوما أو الإطعام 60 يوما لأن بين المصالح والملاكات تضاد في التحقق، لا بين نفس الأفعال، نفس الأفعال يمكن أن تجتمع يعتق ويصوم ويضحك، لكن الملاك إذا حققه العتق اتيان بالصوم بعده أو الإطعام بعد لا يحقق ملاكا. بين الملاكات والمصالح الموجبة للأمر بين ملاكات الأحكام تناف في التحقق وتزاحم، يعني تضاد في التحقق لا يتحقق المعنى، ولأنه هكذا المولى أمر بأحدهما لا محال. هذا أيضا مبنى يظهر من بعض كلمات صاحب الكفاية، أن الواجبات التخييرية في كل من العناوين الأعدال أو العدلين ملاك لزومي تعييني، فبالحسب الملاك تعييني الواجب التخييري كالواجب التعييني، ملاكاتها تعيينية، لكن بحسب الخطاب تخييري لأن هذه الملاكات التعيينية لا يمكن جمعها معا، أي منهما تحقق الثاني سوف لا يتحقق ملاكه، فهو كالتعييني في الملاك ويختلف عن التعييني في الخطاب. هذا أيضا مسلك في تفسير حقيقة الوجوبات التخييرية. بناء على هذا المسلك لو شككنا في التعيينية والتخييرية يكون مقتضى القاعدة الاحتياط للبراءة. لماذا؟ لأننا نعلم بوجود ملاك تعييني في العتق، لكن لا نعلم أن هذا الملاك هل هو سنخ ملاك. لو حققنا الإطعام وكان فيه ملاك لا يتحقق، هذا لو كان تخييريا يمتنع تحققه، أو هو سنخ ملاك لو حققنا الإطعام أيضا يتحقق لأن الإطعام ليس فيه ملاك أصلا، الواجب تعييني فيتحقق. هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى الشك في القدرة على تحقيق المصلحة اللزومية الموجودة في العتق فيما يحتمل تعيينيته، كون مصلحته تعيينية، مصلحته تعيينية معلومة على كل حال، أن هذه المصلحة تعيينية معلومة بحسب الفرق سواء كان واجبا تعيينيا أو واجبا تخييريا، لأننا قلنا أن الواجبات التخييرية عند صاحب الكفاية كالواجبات التعيينية في الملاك، ملاكاتها لزومية تعيينية، إنما لا يؤمر بها مطلقا خطابا للتمانع في تحقيق الملاكات، فيرجع إلى الشك في أن هذا الملاك اللزومي التعييني الموجود في العتق هل هو ملاك يمتنع تحقيقه لو حققنا الإطعام، أو لا يمتنع تحقيقه، شك في القدرة على تحقيق الملاك بعد الفراغ عن وجود الملاك وتعينيته، فيكون حينئذ مجرا لإصالة الاحتياط من باب أنه يدخل في موارد الشك في القدرة على إيجاد الواجب، كما لو علمنا بوجوب شيء وشككنا في أننا قادرون على تحقيقه أو لا. موارد الشك في القدرة أيضا تقدم في بحث بعض الأبحاث السابقة أن موارد الشك في القدرة أو الشك في المحصل، الشك في المحصل والشك في القدرة مجرى لقاعدة الاحتياط العقلية للبراءة. لا، المفروض أن الغرض مطلق، المفروض أنه حتى لو كان تخيريا، حتى لو كان تخيريا الغرض مطلق، وإنما الغرض الخطاب لا يشمله، من باب أنه يكون أمرا بالضدين، بالجمع بالضدين. لا، إذا كان قب هذا خلاف المبنى، يفترض صاحب الكفاية أننا أحرزنا، يعني المولى تصدى بنفس الأمر التخييري، تصدى لبيان هذا الغرض، أن الغرض لزومي ومطلق، تصدى لبيانه بنفس الأمر التخييري، لأنه يرى أن الأمر التخييري دائما هكذا، دائما الأمر التخييري يكون الغرض فيه لزوميا ومطلقا، وإن فالتصدي كامل، وإنما لا جعل للخطاب للتمانع بينهما، للتضاد بينهما، كما في موارد التزاحم. كيف في موارد التزاحم بين واجبين؟ نعلم بالغرض، يعني قد نعلم بالغرض اللزومي، وإنما لا يجعل الأمر بهما معا للتزاحم في عالم الانبعاث والتمانع في عالم جعل الخطاب. إذن فيكون الغرض اللزومي المطلق في العتق على كل حال معلوما، سواء كان واجبا تخييريا أو كان واجبا تعينيا، وتصدي المولى لبيانه أيضا معلوم، لأنه يوجد أمر به إما تعيني أو تخيري، ولو كان الأمر تخيريا أيضا بيان للزوم للغرض التعيني المطلق، هذا هو فرض المبنى. وإنما لا خطاب، هو الخطاب تخيري للتمانع في مقام التحقيق. إذن فإذا شككنا يرجع هذا الشك بحسب الحقيقة إلى الشك في القدرة على الامتثال الذي يكون مجرى لقاعدة احتياط العقلية، وهذا واضح. إلا أن المبنى غير صحيح، أن الواجبات التخييرية كالواجبات التعيينية في الملاك ملاكاتها لزومية ومطلقة، هذا المطلب غير صحيحين، لا أقل أنه لا دليل عليه، فيكون من الشك في الغرض لا محالة، في شك في أصل الملاك والغرض، ولا يكون حينئذ من الشك في القدرة على التحقيق، بل الشك في حدود الغرض، حتى لو قلنا أن الأغراض المولوية كالخطابات المولوية داخلة في وجوب الطاعة كما هو الصحيح أيضا. الشك في القدرة على الملاك، الملاك حيث أننا أحرزناه وأحرزنا هو آخر، مو هذا بينا الآن أن الغرض مستقلا أيضا يدخل في العهدة، إذا كان هناك غرض شرعي تصدى المولى لبيانه أيضا يدخل في العهدة، وهذا غرض تصدى المولى لبيانه وعلمنا أنه لا، ليس لنا شك في الدخول في العهدة، لنا علم بالدخول في العهدة من ناحية الغرض، هنا معلوم، إما الخطاب يكون معلوما ويشك في القدرة، أو ما يكون كالخطاب من حيث الدخول في العهدة يكون معلوما ويشك في التحقيق. هنا يكون الخطاب ليس معلوما، لكن الغرض الذي هو كالخطاب يدخل في العهدة، قلنا إذن هذا ناحية الشك في القدرة، هذا معناه هو الشك في القدرة، الشك في القدرة مجرى للاحتياط لا للبراءة، فمن غير ناحية الشك في القدرة لا يوجد شك، يوجد علم بالغرض الذي هو كالخطاب يدخل في العهدة. إذن فعلى هذا المبنى لا إشكال في وجوب الاحتياط كما يقوله صاحب الكفاية، إلا أن المبنى غير صحيح، هذا أيضا مبنى ثالث، أن الواجب التخييري كالواجب التخييري الشرعي كالواجب التخييري العقلي، من حيث أن متعلق الوجوب عنوان واحد، لكن عنوان انتزاعي كلي، انتزاعي هذا الكلي لا كلي طبيعي، وهو عنوان أحد الأمور الثلاثة مثلا أو أحد العدلين، يجب أحدهما من العناوين الاختراعية الذهنية، من الكليات التي الذهن يخترعها، ليس عنوان أحدها كعنوان الإنسان والإكرام والإطعام والعتق، ليس كليا مفهوما حقيقيا وماهويا، فيرجع الوجوب التخييري صاحب هذا المسلك إلى إيجاب أحد الأمور بهذا العنوان الانتزاعي، فيرجع حينئذ الشك إلى أنه هل الواجب عنوان أحد الأمور الثلاثة أو الواجب خصوص العتق. يدور الآن بين أن يكون متعلق الوجوب العتق، عنوان العتق عتق رقبة، أو متعلق الوجوب عنوان أحدها، أحد الأمور الثلاثة. وكل من المتعلقين مفهوم مباين مع المفهوم الآخر، كل منهما من حيث المفهوم غير الآخر، مباين مع الآخر. نعم، في الصدق أحدها أعام بخلاف العتق، يكون أخاص في مقام الصدق، أحدهما أعام من الآخر، في الآخر أخاص، لكن في مقام المفهوم الذي هو عالم تعلق الوجوب في عالم المفاهيم لا المصادق، التي عالم المفاهيم هي عالم الواجبات، المفهومان متباينان، فيكون من العلم الإجمالي الدائر بين متباينين. إلا أن هذا العلم الإجمالي الدائر بين متباينين فيه انحلال حكمي، ليس فيه انحلال حقيقي، لأنهما متباينان. لكن حتى بلحاظ ما يدخل في العهدة متباينان، هذا المفهوم يدخل في العهدة غير ما يدخل ذاك المفهوم في العهدة، لكن الانحلال الحقيقي يتم بالبيان المتقدم، وهو أن إجراء البراءة عن وجوب عنوان أحدهما أحدها أو أحدهما لغو لا أثر له. إذ بهذه البراءة نريد أن نثبت ماذا؟ ننفي ماذا؟ ننفي أصل الوجوب، ومعلوم لا بد أن نأتي بالواجب ولو في ضمن أحد هذه الأمور الثلاثة. فنفي أصل الوجوب لا يمكن، نفي وجوب زائد وعقاب زائد قلنا أنه لا يوجد في المقام عقاب زائد، فالبراءة عن وجوب أحدهما لا يجري بعد فرض أنه لا بد من إتيان أحدها ولو من العتق على الأقل. إذن فيكون بحسب الحقيقة جريان البراءة عن أحد المتباينين لا موضوع له، فيجري البراءة عن الآخر بلا معارض، وهو الانحلال الحكمي على مسلك الاقتضاء. هذا ما يقتضي هذا المبنى. يوجد مبنى أخير رابع أو خامس، رابع يقوله المحقق العراقي. المحقق العراقي يرجع القيد في باب الوجوب التخييري إلى المتعلق لا إلى الوجوب. يقول كل من العدلين أو الأعدال الثلاثة متعلق للوجوب، لكن لا بمطلق حصصه، ببعض حصصه يحصص الواجب. يقول العتق له حصتان، حصة مقرونة بفعل الإطعام وحصة بلا فعل الإطعام، كل الحصص الثلاثة واجبة لكن بحصصها غير المقرونة بالحصة الأخرى، أمر بتلك الحصص بتلك الحصة، جئني بعتق لو من دون إطعامين، أو بإطعام من دون عتقين، وهكذا بصيام من دون إطعام وعتقين. فيكون التقييد والتحصيص عنده في المتعلق لا في نفس الإيجاب والوجوب. أقول سد باب هذا الواجب من ناحية سد باب العتق على تقدير عدم الإتيان بالبدل، لا سد بابه مطلقا، سواء جيء بالبدل أو لم يؤت بالبدل. إذا قيل بهذا المبنى أيضا النتيجة البراءة بحسب الحقيقة، لأنه يرجع إلى الشك في أن الحصة المقرونة بفعل الآخر، هذه الحصة وسد باب عدم العتق حين الإتيان بالبدل، هذا أيضا واجب سده أو ليس واجبا سده، فيكون مجرى لإصابة البراءة لا محالة. يرجع إلى الشك في سعة التكليف أو في تعلق التكليف بهذه الحصة أو بسد هذا الباب من أبواب عدم العتق، باب عدمه مع فرض إتيان الصيام، إتيان العد الآخر أو الإطعام، لا سد باب عدمه على تقدير عدم الإتيان بالإطعام. إذن فظهر أنه على كل المسالك المعروفة باستثناء مسلك صاحب الكفاية الذي كان مسلكا غير ثابت في نفسه، تكون البراءة عن التعيين جارية ولا تكون معارضة بالبراءة عن الواجب التخييري، لأن الواجب التخييري أو ترك ذاك الثاني على تقدير ترك الأول لا تجري عنه البراءة بحسب تعبير المحقق العراقي، لا تجري عنه البراءة. فخلافا لما ذهب إليه المحقق العراقي، ولعله المحقق النائم، جملة من المحققين ذهبوا إلى أنه في موارد الدوران بين التعيين والتخيير لا تجري البراءة الشرعية. المرزا قال لا تجري لكونه من الشك في السقوط، المحقق العراقي قال لا تجري لأنه أجر البراءة عن حرمة ضم الترك الثاني إلى الترك الأول، وقال أن هذه عناية ومؤونة زائدة للوجوب التخييري. ظهر أن كلا هاتين محاولتين أو البيانين غير تامين، وأن البراءة تجري عن التعيين الشرعية بل والعقلية أيضا على القول بها، ولا تزاحم وتعارض بالبراءة عن التخيير أو عن حرمة ضم الترك الثاني، لأن البراءة لا تجري عن الواجب التخييري، إذ لا أثر لجريان البراءة ولا عن ضم الترك الثاني إلى الترك الأول.